السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن نشرح في كتاب النكاح، وقد علمنا أنه تشترط لصحة عقد النكاح شروط خمسة، هي تعيين الزوجين ورضا الزوجين والولي والشاهدان وخلو الزوجين من موانع الصحة شرعا. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة صح عقد النكاح، وإذا تخلفت أو تخلف بعضها أو تخلف واحد منها لم يصح عقد النكاح. وأما الكفاءة فعندنا فيها سؤالان. السؤال الأول: ما هي الكفاءة في الزواج؟ والسؤال الثاني: ما أثر الكفاءة في النكاح؟ أما السؤال الأول فإن الكفاءة في الزواج مساواة الزوج للزوجة في أمور معينة، أن يكون الزوج أهلا مساويا للزوجة في أمور معينة، سيأتي الكلام عليها اليوم. فإذا ساوى الزوج الزوجة في هذه الأمور المعينة كان كفءا لها. وتعلمون بهذا أن الكفاءة في الزواج متعلقة بالزوج، أما الزوجة فلا تتعلق بها الكفاءة، فقد تكون الزوجة أدون من الزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ولا كفء له من البشر صلى الله عليه وسلم، وتزوج صفية رضي الله عنها وقد اعتقها وجعل عتقها صداقها، وحث الرجل على أن يحسن إلى أمته ويعلمها ويعتقها ويتزوجها. فالمرأة لا ينظر إليها في باب الكفاءة، وإنما ينظر إلى الزوج. هذا السؤال الأول. وأما السؤال الثاني وهو: ما أثر الكفاءة في النكاح؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فأكثر أئمة الحنابلة المتقدمين وبعض الحنفية يرون أن الكفاءة شرط لصحة العقد، فإذا لم تتوفر الكفاءة عند العقد فإن العقد لا يكون صحيحا. وأكثر الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة عند أكثر المتأخرين على أن الكفاءة ليست شرطا في صحة العقد، بل يصح العقد مع عدم الكفاءة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وهي القرشية: انكحي أسامة بن زيد وهو مولى. فلما كرهت ذلك قال لها: انكحي أسامة بن زيد. وأصل القصة في الصحيحين. وأبو حذيفة زوج سالما مولاه بنت أخيه، وبلال رضي الله عنه تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، فدل ذلك على أن عقد النكاح يصح مع عدم الكفاءة. ولكن الكفاءة شرط للزوم العقد للزوم النكاح واستمراره. فلو أن المرأة زوجت بغير كفء ثم في أثناء الزواج علمت أنه ليس كفءا فإن لها أن تفسخ العقد، ولها أن ترضى، فإن رضيت ثبت العقد ودام واستمر، وإن لم ترضى وطلبت الفسخ فإن لها أن تفسخ العقد وينفسخ العقد. ويرى بعض الفقهاء أن ذلك سبب للفسخ، لكن ليس لها أن تفسخ، وإنما ترفع الأمر إلى القاضي وتدعي وتقول إنه حصل كذا وكذا وكذا، والقاضي ينظر، فإن ثبت عنده وثبت عنده الضرر فإنه يفسخ العقد، وإلا فلا. إذن بعض الفقهاء، وهذا ظاهر المذهب الحنابلة، يرون أن للزوجة أن تفسخ أصلا إذا زوجت بغير كفء وهي لم تعلم ولم ترضى بعد ذلك به. وكذلك لو كانت الكفاءة موجودة عند العقد ثم تخلفت أثناء النكاح فإن للزوجة أيضا أن تفسخ. وبعض الفقهاء يقول لها أن ترفع الأمر إلى القاضي والنظر إلى القاضي فينظر ويحكم هل يفسخ العقد أو لا يفسخ العقد. كذلك إذا كانت الكفاءة غير موجودة عند العقد ولم يعلم الأولياء، فإن المذهب عند الحنابلة أن للأولياء جميعا أو لبعضهم أو لواحد منهم أن يفسخ العقد، لأن العيب يلحقهم حتى لو رضيت المرأة. وقلت لكم يظهر لي والله أعلم أن الراجح أن المرأة إذا رضيت وطاب لها الزوج فإن العقد لا يفسخ، لأن في الفسخ إضرارا بها تأباه الشريعة. إذا كان ذلك كذلك فنكمل شرح ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل عن الكفاءة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى: والكفاءة معتبرة في 5 أشياء.
يعني أن كفاءة الرجل للمرأة معتبرة ب5 أشياء، إن اجتمعت في الرجل فهو كفء للمرأة، وإن لم تجتمع في الرجل فليس كفءا للمرأة. وهذه الكفاءة ينظر فيها أولا في المرأة، ثم ينظر في الرجل، فإن كان الرجل مساويا للمرأة فهو كفء لها. يعني على سبيل المثال سيأتينا بعد قليل أن من الكفاءة الديانة، أي التساوي في صفة الديانة. فننظر في المرأة فنراها سنية مثلا، ثم ننظر في الرجل فإن رأيناه سنيا كان كفءا لها من هذه الصفة، وإن رأيناه مبتدعا لم يكن كفءا لها من هذه الصفة. طيب نظرنا في المرأة فوجدناها مبتدعة، ونظرنا في الرجل فوجدناه مبتدعا مثلها، فهو كفء لها، فهو كفء لها. أما لو كان الرجل سنيا وكانت المرأة مبتدعة فقد ذكرنا أنه لا ينظر هنا في مسألة الكفاءة، لكن الرجل ينظر الأصلح له والأقوم لدينه. نعم.
قال: والكفاءة معتبرة في 5 أشياء. الديانة
الأول من هذه الأشياء الخمسة، الديانة. ولاحظوا أنه قال الديانة وما قال الدين، لأنه ليس المقصود بالديانة أصل الدين، فإن اختلاف الدين مانع من الصحة إلا ما استثني في مسألة الكتابية، وسيأتينا هذا إن شاء الله. وإنما الكلام في الكفاءة عن صفة الديانة، هو مسلم وهي مسلمة، ولكن النظر إلى صفة الديانة، إلى صفة الديانة. فتعتبر الكفاءة في النكاح في الكفاءة في صفة الديانة في أداء الفرائض واجتناب البدع واجتناب النواهي. ما الذي ننظر إليه؟ أداء الفرائض واجتناب البدع واجتناب النواهي. فلا يكون الفاسق كفءا للمستقيمة، ولا يكون المبتدع كفءا للسنية. وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة، الكفاءة في الديانة متفق عليها بين المذاهب الأربعة، لأن الفاجر والفاسق مرذول ساقط المكانة شرعا، ولأنه لا يؤمن على العفيفة، ولأن القاعدة الشرعية أن أهل الإيمان لا يساوون أهل الفسق، وأن أهل الفسق لا يساوون أهل الإيمان. قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إذن الفاسق لا يساوي العفيفة المستقيمة. وهناك مسألة وهي مسألة الزنا، ومسألة الزنا ستأتينا في المحرمات، وهي عند الحنابلة مانع من الصحة بخلاف الجمهور. ستأتي المسألة إن شاء الله ويعني أبينها وأفصلها في موضعها. نعم.
قال والصناعة.
والصناعة أي أنه تعتبر الكفاءة في النكاح في الصناعة والحرفة. فننظر إلى صناعة وحرفة والد الزوجة، والد المرأة. فإن كانت صناعة والد الزوجة شريفة في عرف الناس، كأن كان معلما أو كان نجارا أو نحو ذلك، وكانت حرفة الرجل دنيئة في عرف الناس كأن كان حجاما، وكانت الحجامة في عرف الناس دنيئة، فعلى هذا القول لا يكون الرجل كفءا للمرأة. أما لو كان الرجل حجاما وكان والد الزوجة والد المرأة حجاما فهو كفء لها. على هذا القول، لأن دناءة الصنعة تعتبر نقصا في العرف. نعم لم يثبت في ذلك نص، لكن دناءة الصنعة تعتبر نقصا في العرف، وقد تؤثر في الكسب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. هذا سبب اعتبار الصناعة في الكفاءة عند هؤلاء. والراجح والله أعلم أن الصناعة والحرفة لا تعتبر في الكفاءة في الزوجية، كما ذهب إلى ذلك المالكية وجماعة من الفقهاء، لأنها ليست نقصا في الدين ولا وصفا لازما. فقد تكون صنعة الرجل عند تقدمه للنكاح دنيئة، ثم تتغير صنعته. وكم من شخص تزوج فقيرا فصار غنيا، فهذا وصف غير لازم فلا يعلق به الحكم. نعم.
قال والميسرة.
والميسرة هذا الأمر الثالث، أي أن الكفاءة في النكاح عند الحنابلة تعتبر في المال واليسر، فلا يكون المعسر كفءا للموسرة، لا يكون الفقير كفءا للغنية. فإذا تقدم الرجل فإن ننظر، فإن كانت المرأة موسرة تعيش عيشة يسار، وكان الرجل معسرا فقيرا، فإنه لا يكون كفءا لها. أما إذا كانت هي فقيرة أيضا فإنه يكون كفءا لها. ولماذا تشترطون أو تذكرون اليسرى أو الميسرة أو المال في الكفاءة يا معاشر الحنابلة؟ يقولون لأن عسر الزوج إضرار بالزوجة الموسرة، متعودة على العيشة في مستوى معين، فإذا انتقلت إلى بيت زوج معسر فإن في هذا إضرارا بها. قالوا أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسب المال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال حسبا وشرفا، فقال الحسب المال، وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأرجح والله أعلم ما ذهب إليه المالكية والشافعية في الصحيح والإمام أحمد في رواية، أن المال لا مدخل له في الكفاءة، فقد يكون قليل المال خيرا من كثير المال. فقد روى البخاري عن سهل رضي الله عنه أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ فقالوا حري إن خطب ألا ينكح، قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع. يعني هذا الرجل من أهل اليسار، فمر بالرسول صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة ما تقولون في هذا؟ قالوا حري وحقيق إن خطب أن ينكح. وهذا يدلنا يا إخوة على أن الناس كانوا ينظرون إلى هذا، وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع. قال رضي الله عنه ثم سكت، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ فقالوا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا. فكان الفقير خيرا من صاحب اليسار، فدل ذلك على أن الفقر ليس نقصا في الخيرية، على أن الفقر ليس نقصا في الخيرية. ولأن الفقر ليس من العيوب الشرعية، ليس من عيوب الإنسان الشرعية أن يكون فقيرا، ولأن المال ليس وصفا لازما بل يكثر ثم يقل ويقل ثم يكثر، فهو مثل الصحة والمرض، وصف عارض. وأما حديث الحسب المال فيمكن أن يراد به بيان الحال عند الناس، أن الحسب عند الناس المال، كما قيل هنا حري إن خطب أن ينكح، وقيل في ذاك الفقير حري إن خطب ألا ينكح. هذا بيان الحال عند الناس وليس تقريرا للأمر الشرعي. ويشهد لهذا حديث إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال، إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال، رواه النسائي وحسنه الألباني. فهذه الرواية تفسر ذاك الحديث، يعني الحسب الذي يذهب إليه الناس ويعتبره الناس، يعتبره أهل الدنيا هو المال. ويمكن أن يكون المراد أنه صفة مرغوبة إن وجد مع التقوى، أنه صفة مرغوبة إن وجد مع التقوى، ولذلك جمع بينهما الحسب المال والكرم التقوى. نعم.
قال والحرية.
والحرية، هذا الأمر الرابع من الأمور التي تعتبر في الكفاءة، أي أنه تعتبر الكفاءة في الحرية، فليس العبد كفؤا للحرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة لما اعتقت وكانت تحت عبد كما مر معنا، فدل ذلك على أن العبد ليس كفؤا للحرة، وهذا عليه جماهير العلماء ومنهم المالكية في قول، والمالكية لهم كلام في مسألة هل الرقيق حر، هل الرقيق كفء للحر أو للحرة، لهم كلام وتفصيل، لكن جمهور الفقهاء على أن الحرية معتبرة في الكفاءة، وهذا واضح، حديث بريرة دليل بين عليه. فليس العبد كفؤا للحرة. نعم.
قال والنسب.
والنسب، هذا الأمر الخامس من أمور الكفاءة في النكاح، فتعتبر الكفاءة في النسب، فلا يكون المولى كفؤا للحرة ولا الأدنى نسبا كفؤا للنسيبة. والأرجح والله أعلم أنه لا تعتبر الكفاءة في النسب كما هو مذهب المالكية واختيار طائفة من السلف والعلماء المحققين كابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، أن النسب لا مدخل له في الكفاءة في النكاح، لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس انكحي أسامة بن زيد، وهذا الذي تدل عليه أحوال السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا لا يراعون النسب في مسألة الكفاءة، فتحصل معنا أن الراجح من أقوال العلماء أن الكفاءة في النكاح معتبرة بأمرين: الديانة والحرية. الديانة والحرية، وقد عرفنا أن الراجح أنها شرط للزوم النكاح. أما الأمور الثلاثة الأخرى فهي صفات مرغوبة لكنها ليست من الكفاءة. لا شك أن الولي يرغب لبنته مثلا في زوج ذي يسار، عنده مال ينفق عليها، هذه صفة مرغوبة مع الديانة والحرية التي هي الأصل. كونه يكون ذا صنعة محترمة عند الناس ولا يعيبها الناس، هذه صفة مرغوبة مع الديانة والحرية، لكنها ليست من الكفاءة، ليست من الكفاءة. فهذا ما يتعلق بالكفاءة. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح.
تقدم معنا أن الشرط الخامس من شروط صحة عقد النكاح الخلو من موانع الصحة شرعا، ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان موانع الصحة. ما هي موانع الصحة؟ فالكلام في هذا الباب عمن يحرم عقد النكاح عليهن، ولو عقد عليهن النكاح لا يصح العقد، وهن إما محرمات أبدا فتحريمهن على التأبيد، وهؤلاء على قسمين: قسم لا يحل أبدا في لحظة من لحظات العمر كالأم والبنت، فالأم لا تحل أبدا في لحظة من لحظات العمر، وقسم لا يحل أبدا بعد وجود سبب التحريم، لا يحل أبدا بعد وجود سبب التحريم، ويكون قبل وجود السبب حلالا، كأم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها. فأم الزوجة قبل أن يتزوج الرجل بنتها هي حلال له، فإذا تزوج بنتها صارت حراما أبدا. وإما محرمات مدة، أي مدة وجود السبب المحرم لا أبدا، مثل أخت الزوجة، من تزوج امرأة حرمت عليه أختها ما دام متزوجا بأختها، فإذا طلق أختها أو ماتت فإنه يحل له أن يتزوجها، وكذلك عمة الزوجة وخالة الزوجة. وهؤلاء المحرمات إما محرمات عين وإما محرمات جمع، إما أنها تحرم بعينها لأنها هي مثل الأم والبنت، وإما محرمات جمع فيجوز زواجها بغير جمع، الزواج بها بغير جمع ولكن تحرم من أجل الجمع، مثل ما قلنا الأخت مع أختها. وتحريمهن إما بالنسب وإما بالسبب، إما بالنسب وإما بالسبب. وقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح ما نص الله على تحريمه في القرآن، قد أجمعت الأمة على تحريم نكاح ما نص الله عز وجل على تحريمه في القرآن. نعم.
قال رحمه الله: تحرم أبدا الأم،
أي يحرم أبدا نكاح الأم. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، وهذا كما عرفنا محل إجماع. نعم.
قال: والجدة من كل جهة،
أي يحرم أبدا نكاح الجدة من جهة الأب ومن جهة الأم وإن علت. لماذا؟ لأنها أم. ولذلك يقول بعض الفقهاء: الأم كل من ولدتك أو ولدت من ولدك وإن علا. الأم كل من ولدتك أو ولدت من ولدك وإن علت. ولذلك يا إخوة، إذا رجعتم إلى كتب الفقهاء تجدون أن بعض الفقهاء ما يذكرون الجدة هنا، يذكرون الأم فقط، لأن الجدة أم، وهم على هذا ساروا على سنن القرآن، ساروا على سنن القرآن. فمن لم يذكر الجدات هنا اكتفاء بالأم، ومن ذكر الجدات من باب البيان، من باب البيان. نعم.
قال: والبنت ولو من زنا.
والبنت ولو من زنا، أي يحرم أبدا نكاح البنت، وهي كل أنثى انتسبت إليك بولادتك لها. كل أنثى انتسبت إليك بولادتك لها، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. والإجماع منعقد على تحريم نكاح بنت النكاح، الإجماع منعقد على تحريم نكاح بنت النكاح. أما بنت الزنا التي أولدها الرجل بالزنا، فالجمهور على أن ماء الزنا يحرم كما يحرم ماء النكاح، أن ماء الزنا يحرم كما يحرم ماء النكاح، فتكون بنت الزنا محرمة على من أولدها، لأنها من مائه، وهي قطعة منه حقيقة وإن لم تنسب إليه، هي قطعة منه مما تشكلت، تشكلت من مائه، فهي من حيث الحقيقة قطعة منه، وإن لم تنسب إليه شرعا. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء، وذهب الشافعية وبعض المالكية إلى أن ماء الزنا لا يحرم كما يحرم ماء النكاح، فيجوز لمن أولد بنتا من الزنا أن ينكحها، هكذا المنصوص في كتب الشافعية، وذهب إليه بعض المالكية، وبعضهم يقول مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، وبعضهم يقول ما لم يتيقن أنها من مائه، فإن تيقن أنها من مائه حرمت عليه. هذا بالنسبة يا إخوة للمذهب. أما الشافعي فالشافعي إنما جاء عنه أنه قال أكره أن ينكحها، أكره أن ينكحها. وهل مراده بأكره كراهة التحريم؟ لأن السلف كانوا أحيانا يقولون أكره ويقصدون التحريم، أو مقصوده كراهة التنزيه. بعض أهل العلم جزم أن مراد الشافعي كراهة التحريم، وقال من نسب إلى الشافعي جواز نكاح بنت الزنا فقد كذب عليه. لكن من ناحية المذهب المنصوص في كتب المذهب هذا الذي ذكرته أنه يجوز، بعضهم يقول مع الكراهة، وبعضهم يقول ما لم يتيقن أنها من مائه، وبعضهم كالنووي يقول مطلقا، يجوز مطلقا. ذكرت هذا مع أنه ليس على شرطي، لأنه ما دام أن الراجح خلافه فإني لا أذكره، لأن هذه المسألة تذكر وتشوش على بعض طلاب العلم، فهذه حقيقتها من جهة المذاهب. ولا شك أن المقطوع به، ما أقول الراجح، أن المقطوع به أنه لا يجوز له أن يتزوج بنته من الزنا، بل ذهب بعض السلف إلى أنه إن فعل يقتل، ذهب بعض السلف إلى أنه إن تزوج بنته من الزنا وهو يعلم أنها بنته أنه يقتل. إذن يا إخوة، عندنا هنا في البنت ثلاثة أمور. الأمر الأول بنت النكاح الصحيح، وهذه حرام على أبيها بإجماع الأمة، الثاني بنت نكاح الشبهة، بنت نكاح الشبهة، كما لو تزوج امرأة بلا ولي. أو تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم وأولدها ثم علم ففرق بينهما، وهذه أيضا حرام عليه بإجماع الأمة، حرام عليه بإجماع الأمة. والثالث بنت الزنا، وهذه حرام عليه عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهذا القول المقطوع به أنها حرام عليه. نعم.
قال وبنت الولد.
وبنت الولد، أي يحرم أبدا نكاح بنت الابن وبنت البنت وإن نزلنا، لأنهن بنات، لأنهن بنات. ولذلك يقول بعض الفقهاء البنت كل أنثى ولدتها أو ولدها من ولدته، كل أنثى ولدتها مباشرة أو ولدها من ولدته سواء كان بنتا أو ولدا فإنها بنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. متفق عليه. فالنساء بنات آدم، كل النساء بنات آدم عليه السلام. فبنت الولد، والولد كما قلنا يا إخوة إذا قيل الولد في الشرع وفي اللغة وفي كتب الفقهاء فهو الذكر والأنثى، ليس مثل ما عندنا اليوم الولد هو الذكر، مقصود الولد الذكر والأنثى. نعم.
قال والأخت من كل جهة.
والأخت من كل جهة، أي يحرم أبدا نكاح الأخت سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأب، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. نعم.
قال وبنت ولدها.
وبنت ولدها، أي يحرم أبدا نكاح بنت الأخت، يحرم أبدا نكاح بنت الأخت وبنت ابن الأخت وبنت بنت الأخت وإن نزلنا، لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله سبحانه: وبنات الأخت وبنات الأخت. قال ابن رشد رحمه الله: اتفقوا على أن بنت الأخت اسم لكل أنثى، لأختك عليها ولادة مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيها، يعني لأختك عليها ولادة مباشرة أو بواسطة أمها أو بواسطة أبيها، يعني تلك الأنثى، تلك الأنثى، وهذا باتفاق العلماء. لكن لو قال المصنف كما قال أكثر الفقهاء: والأخت من كل جهة وبنتها وبنت ولدها، لكان هذا أدق، لأن بنتها لا تدخل في بنت ولدها إلا بتأويل. وأكثر الفقهاء يقولون وبنتها وبنت ولدها، وهذا أدق وأوضح وأبعد عن الغلط. لكن على كلام المصنف تفسر بما فسرته، يفسر بما فسرته. نعم.
قال: وبنت كل أخ.
وبنت كل أخ، أن يحرم أبدا نكاح بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وبنت الأخ لأم، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله سبحانه: وبنات الأخ، وبنات الأخ. نعم.
قال: وبنت ولدها.
وبنت ولدها، أن يحرم أبدا نكاح بنت بنت الأخ وبنت ابن بنت الأخ وبنت بنت بنت الأخ، لأنها بنت أخ، لأنها بنت أخ. قال ابن رشد: اتفقوا على أن بنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة، من قبل أبيها أو من قبل أمها أو مباشرة. والكلام هنا كالكلام الذي قبله، لو قال يعني وبنتها وبنت ولدها لكان هذا أدق وأوضح. نعم.
قال: والعمة.
والعمة، أن يحرم أبدا نكاح العمة وهي أخت الأب أو الجد من كل جهة. من عمتك؟ أخت أبيك أو أخت جدك من أي جهة، فإنها عمة. سواء كانت أخته الشقيقة أو لأبيه أو لأمه، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله سبحانه: وعماتكم. نعم.
قال: والخالة.
والخالة، أن يحرم أبدا نكاح الخالة وهي أخت الأم أو الجدة من كل جهة وإن علت. خالتك أخت أمك أو أخت جدتك من أي جهة كانت وإن علت، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله سبحانه وتعالى: وخالاتكم. هؤلاء المحرمات أبدا بالنسب. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. كما تعلمون غدا إن شاء الله عندنا درسان، درس بعد الفجر على كرسي الشيخ عبد المحسن العباد في شرح كشف الشبهات، ودرس هنا إن شاء الله بعد العصر في شرح دليل الطالب. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن عليكم هذا، يقول: ما حكم الحقن في الوريد للصائم في شهر رمضان لشخص يعاني من فقر الدم، هل تفطر؟
ما حكم الحقنة في الوريد للصائم، هل تفطره؟ الحقنة في الوريد أو في العضل إما أن تكون مغذية وإما أن تكون معالجة، إما أن يكون الغرض منها تقوية الجسم، تروية الجسم، فهذه تفطر بلا شك. فلو وضع المغذي للصائم أفطر. وأما الإبر المداوية المعالجة التي لا يقصد بها التروية ولا التغذية، وإنما يقصد بها العلاج، فهذه اختلف فيها العلماء، وأكثر العلماء وأكثر مشايخنا فيما اطلعت عليه يرون أنها لا تفطر الصائم. وذهب بعض المشايخ إلى أنها تفطر الصائم. أما الذين يقولون إنها لا تفطر الصائم فيقولون إنها ليست أكلا ولا شربا، لأن الأكل والشرب يكون من الفم والأنف، ولا في معنى الأكل والشرب، لأن الذي في معنى الأكل والشرب الذي يروي ويغذي، فلا تفطر الصائم. لكن الذي أختاره وأفتي به أنها تفطر الصائم، لأنها إيصال لمادة إلى جوف الصائم تفطره لو وصلت من فمه، ويعلم وصول المادة بها، ليست محتملة. يا إخوة، هذه الإبرة لو كسرناها وشربها بفمه يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. طيب هي ربما ما تغذيه، ربما ما ترويه، ربما تكون مرة تجعله يعطش، يفطر، لأنه أوصلها إلى جوفه بطريق الفم. طيب إذا وضعها في الحقنة نفس المادة وضربها في الوريد، معلوم عند الجميع أن الوريد موصل إلى الجوف، منفذ إلى الجوف، لكنه ليس معتادا، فأوصلناها فوصلت ودارت مع الدم وذهبت إلى القلب وذهبت إلى المعدة ودخلت في الجوف. المقصود الشرعي موجود، وهو وصول مادة إلى الجوف من منفذ يعلم أنها تصل منه. فأرى أن الصائم يجتنب حقنة الوريد ما دام صائما، ويجعلها قبل الفجر أو بعد المغرب، فإن اضطر إليها فيرخص له ولا إثم عليه، لكن يقضي ذلك اليوم لأنه يفطر بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أن عنده سلس بول، فإذا أحرم هل يجوز له أن يستعمل الخرق والمناديل؟
ما سلس البول؟ سلس البول له صفتان. الصفة الأولى أن يسيل البول دائما ما يقف، والصفة الثانية أن يسيل ويقف لكن لا يعلم متى يقف ولا متى يسيل، يعني ما يدري. نعم خرج البول الآن وقف لكن ما يدري، ربما بعد دقيقة يخرج، ربما بعد 5 دقائق يخرج، ما يدري. ليس لانقطاعه زمن معلوم، محتمل، هذا أيضا من سلس البول. من به سلس البول يرخص له، فإذا دخل وقت الصلاة يغسل عضوه ويضع شيئا يمنع تلوث المكان أو تلوث جسده، كان يضع لصقة أو نحو ذلك، ويتوضأ، ثم لا ينتقض وضوءه بخروج البول إلى أن يخرج الوقت، يبقى متطهرا، إلا إذا حصل ناقض آخر كأن خرجت منه ريح فإن وضوءه ينتقض، وبالتالي له أن يصلي الفرض، وله أن يصلي النفل، وله أن يقرأ القرآن، وله أن يطوف بالكعبة. ولا يضره ما خرج. يبقى سؤال الأخ، هل له أن يضع شيئا على العضو حتى لا يلوث المكان ولا ثوبه ولا جسده؟ نقول نعم، يمكن أن يضع لصقة أو يلف منديل على العضو. نعم.
أحسن عليكم، هذا يسأل عن الإنابة عن أمه في الحج لأن صحتها لا تسمح لها بذلك مقابل مبلغ مالي.
متى تجوز الإنابة في الحج؟ تجوز الإنابة في الحج عن الميت الذي مات على الإسلام، وعن الحي العاجز عن الوصول إلى مكة عجزا دائما في غلبة الظن. أما العجز العارض مثل ما عنده نقود يمكن أن يغنيه الله، مثل امرأة ما عندها محرم يمكن أن يرزقها الله، فهذا لا يلتفت إليه، وإنما هو العجز الدائم بغلبة الظن، كأن كان مريضا مرضا يمتنع معه أن يذهب إلى مكة، قال الأطباء ما يمكن، أو أصبح كبيرا في السن ما يستطيع أن يذهب إلى مكة أو نحو هذا، فإن تجوز الإنابة عنه. هل تجوز الإنابة بالنقود؟ نعم تجوز باتفاق العلماء، وذلك يذكرون أن من مات ولم يحج وقد ترك مالا أنه يجب أن يحجج عنه من ماله، لكن النائب لا يجوز له أن يحج ليأخذ المال، وإنما يحج لأنه يريد العبادة، يريد أن يذهب إلى الحج، يريد أن يحسن إلى هذا الذي يحج عنه، ويأخذ المال ليستعين على ذلك، فإن أعطي أكثر فلا حرج، يجوز. ولذلك القاعدة: من حج ليأخذ فلا يجوز له ذلك، ومن أخذ ليحج جاز له ذلك. فهذه خلاصة المسألة. نعم.
أحصل عليكم هذا، يقول: ما حكم مصافحة أخت الزوجة؟
أخت الزوجة لو ماتت الزوجة هل لك أن تتزوجها؟ جواب: نعم، لك أن تتزوجها، وما دام ذلك كذلك فهي امرأة أجنبية عنك، يحرم عليك أن تخلو بها، ويحرم عليك أن تصافحها، بل هذا أشد حرمة من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الدخول على النساء بغير محرم قيل: أرأيت الحمو، أي قريب الزوج، أخ الزوج أو قريب الزوج؟ قال: الحم والموت، يعني أن الأمر أعظم وأطم وأشد، فلا يجوز. ولا يجوز يا إخوة التساهل في هذا الأمر، ووالله والله والله إننا لنسأل أسئلة نتيجة التساهل في هذا الأمر تشيب لهولها الولدان. رجل يقول إن أخاه مغترب وأخوه يصيح على زوجته ويذهب عندها يتقهوى ونحو ذلك، والشيطان موجود، وقع ما وقع، وأولادها 3 أولاد. يقول: الآن أنا تائب، وأعلم أن هؤلاء الأولاد ليسوا لأخي لي، ماذا أفعل؟ هذا شيء نتيجة التساهل في أمر يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. والواجب علينا يا إخوة ألا نسمع للناس الذين يخالفون شرع الله، وإنما نسمع لله، ونسمع لرسوله صلى الله عليه وسلم: ومن لزم الشرع أمن، من لزم الشرع أمن، له الأمن التام، ومن خالف الشرع أوشك أن يوقع نفسه في التهلكة.
أحسن لكم هذا، يقول: هل يجوز للخاطب النظرة الشرعية عبر وسائل التواصل؟
النظرة الشرعية جاء بها الشرع، ويجوز للخاطب إذا صدق في إرادة الخطبة ولم يبق إلا أن ينظر. أما ما يفعله بعض الناس اليوم، يذهب ويجلس مع بنات الناس، قال نظرة شرعية، يشوف، لا، ينقي على ما يقولون، هذا حرام، ما يجوز. النظرة الشرعية تجوز إذا علم الله من قلبك الصدق في خطبة المرأة، ما بقي إلا أن تنظر، قد تعجبك قد لا تعجبك، لكن أن تريدها، تريد خطبتها. أما يجعلون النظرة الشرعية سببا ووسيلة لأن يجلس الأجانب مع الأجنبيات ويتواعدون في المقاهي، والحجة نظرة شرعية والمرأة يراها 100 رجل، يقولون نظرة شرعية، فهذا خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. والنظرة الشرعية فصلناها في كتاب النكاح، ولها مقدار معين تنتهي إليه، ولا تجوز الزيادة عليها. وله أن ينظر بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى أن يتخبأ بحيث يراها وهي لا تدري، كأن يكون بيتهم أعلى من بيتهم فينظر من فوق إذا رآها في السطح أو نحو ذلك، أو في الحوش أو نحو ذلك. والطريقة الثانية أن يجلس معها مع محرم بحيث يراها، ولا تجوز الزيادة على هذا.
شو السؤال يا شيخ؟ شو السؤال؟ عبر وسائل التواصل النظر.
طيب، هل تجوز النظرة الشرعية بواسطة وسائل التواصل، بواسطة الفيديو أو الصورة؟ نقول الأصل عندنا أن هذا حرام، لأن الصورة يمكن أن تبقى مع الرجل وتصل إلى أيدي الناس، والفيديو يمكن أن ينظر إليه غيره، يمكن أن يجلس مع صاحبه ويجعله ينظر، وهذا يقع من بعض الناس الذين لا غير عندهم. أنا بلغني أن بعض الشباب يأتي بصورة المرأة إلى زميله ويقول ما رأيك فيها، وقد يخترق الفيديو كما يقولون، يهكر. والأصل حفظ العرض، لكن إذا كان ولا بد ما في طريقة إلا عن طريق وسائل التواصل، وكان البرنامج المستعمل محميا كما يعرفه أهل الفن، وكان مع المرأة محرمها، كان مع المرأة محرمها ومع الرجل امرأة ثقة من أهله حيث يؤمن، فإن هذا يرخص فيه إن شاء الله عز وجل، وما عدا ذلك فلا يجوز. لعلنا نقف عند هذه النقطة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.